الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة 16 من الشهر الأول لعام 48 و400 ألف نشرع في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. أراد بهذا الكتاب أن يبين ما يتعلق بالصلاة من أحكام من حين الدخول فيها إلى الخروج منها، وأعمال الصلاة منها أو الأعمال المتعلقة بالصلاة منها الشروط ومنها الأركان ومنها الواجبات ومنها المستحبات، وكل له حكمه. فالشرط لا تصح الصلاة إلا بوجوده، والركن إن أسقطه عامدا أو ناسيا بطلت الصلاة إن لم يأتي به، والواجب إن تركه عامدا ذهب قوم إلى بطلان صلاته، وإن تركه ناسيا يجبر بسجود السهو، وأما الركن لا بد أن يأتى به. والمستحب هو مطلق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ما لم يدل الدليل على وجوبها. وعندنا إطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي، هذا الإطلاق لو أجري في جميع الصلاة لوجبت كل فعلة أو حركة، لكن العلماء رد عموم هذا الحديث إلى حديث المسيء في صلاته الذي يأتي معنا: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى اطمئن الراكعة، ثم ارفع حتى تعتدل القائمة، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمكم، ثم افعل في صلاتك كلها. ثم اختلفوا في هذا الحديث هل شمل كل الواجبات، فمن قائل بأن لا واجب إلا ما دخل فيه، ومن قائل بقية واجبات تعرف بأدلة أخرى، وهذا الذي رجحه الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن ابن دقيق العيد أن هناك واجبات استدل عليها بأدلة دالة على الوجوب. باب افتتاح الصلاة: تفتتح بالتكبير، وتسمى التكبيرة بتكبيرة الإحرام، وهي ركن عند جماهير العلماء، ولا يجزئ فيها إلا أن يقول الله أكبر عند جماهيرهم أيضا. فذهب أبو حنيفة ومن إليه أنه يجزئه أن يأتي بأي لفظ دل على التعظيم، مثل الله الأعظم، الله الأكبر، الله الأجل. وهكذا الشافعي ذهب إلى جواز قول مثلا الله الكبير ونحو ذلك. والصحيح أنها تفتتح بالتكبير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وبسند متصل: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. خرج أبو داود الترمذي وأحمد مطولا. وتضمن هذا الحديث شرط وركن ومستحب. فالشرط في قوله استقبل القبلة، فإنها من شروط الصلاة لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وركن القيام في الصلاة للقادر، وقوموا لله قانتين، والتكبير الذي هو تكبيرة الإحرام، ومستحب وهو رفع اليدين. ويأتي أنه في أربع مواطن عند البخاري ومن إليه، وعند جماهير العلماء ثلاث مواطن، وعند أبي حنيفة في موطن واحد. فاتفقوا على الرفع في الصلاة، لكن اختلفوا في تفاريعها، والذي يدل عليه الأدلة الرفع في أربع مواطن لحديث ابن عمر في الصحيحين، ما عدا الموطن الرابع في البخاري: إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه، فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وإذا قام من الثانية إلى الثالثة رفع يديه. وهذا الرفع مستحب في قول جماهير العلماء، ويكون مدا بحيث تتجه البطون الأيادي إلى القبلة وظهورها إلى المصلي. واختلف في الحكمة منها، فقيل اطراح الدنيا خلفه، وقيل علامة التواضع، وقيل غير ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: في المغني استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة إلا في الحالتين اللتين ذكرهما الخرقي رحمه الله. يريد في حالة العجز وفي حالة النافلة في السفر على الدابة. وقال النووي رحمه الله في المجموع: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة، وإن اختلف في تفصيله انتهى. والذي يشترط من كان يعلم عين القبلة اتجه إليها، ومن عجز اتجه إلى جهتها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة خرجه الترمذي وابن ماجه، ويأتي في إسناده ضعيف لضعف أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن. ومع ذلك هذا محمول قبل أن يعلم الجهة بأقرب ما يكون. ثم المسألة الثانية رفع اليدين. ذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق لأن السنة أن يرفع المصلي يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وقد نقل ذلك عن عمر وابنه وأبي هريرة. وقد جاء محاذاة الأذنين ومحاذاة المنكبين ولا معارضة بينهما، فأعلى الأصابع يكون محاذي للأذنين وأدناه يكون محاذي للمنكبين. وأيضا اختلفوا في موطن الرفع، فجاءت الأدلة بالرفع مع التكبير، والرفع قبل التكبير، والرفع بعد التكبير، كلها ثابتة في صحيح مسلم وغيره. بلفظ: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، الحديث والألفاظ. ومما ينكت به أهل العلم هنا من باب عجائب العلماء أن عبد الله بن المبارك صلى بجانب أبي حنيفة، فلما دخلوا في الصلاة رفعوا جميعا، ثم لم يرفع أبو حنيفة في بقية المواطن، ورفع عبد الله بن المبارك، فالتفت إليه أبو حنيفة بعد السلام وقال: رأيتك ترفع يديك، هل تريد أن تطير؟ قال: وأنت رفعت يديك في الأولى، هل طرت؟ فسكت وخصم. ومن عجيب ذلك، ذلك المدبر علي البخيتي وقعت بينه مناظرة هو ورافضي، فإذا بالرافضي يقول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو قال للشمس هكذا تتوقف تتوقف، هكذا تسير تسير، قال هكذا علي بن أبي طالب، يعني إشارة مرور، قال أكثر من هذا، قال ليش ما عمل الجيش معاوية هكذا؟ فسكت الشيعي الرافضي الخبيث، حججهم سيئة. ثم المسألة الثالثة ما أشرنا إليها، وهو الافتتاح بالتكبير. قال ابن المنذر رحمه الله: شدد الزهري وقال يدخل فيها بمجرد النية، ولم يقله أحد غيره. والجمهور على ما ذكرنا لكم، وذهب أبو حنيفة إلى مطلق الذكر مستدلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقال يفتتح الصلاة بما شاء من الذكر. لكن الحكم لقول جماهير العلماء للأدلة الصحيحة الصريحة ومجمل الحديث يوضح مبينه، ومجمل القرآن يوضحه مبينه ومقيده إلى غير ذلك. المطلق يوضحه المقيد، والمجمل يوضحه المبين. تتم قال العيني في شرح السنن: أي تحريم الصلاة الاتيان بالتكبير، كأن المصلي بالتكبير والدخول فيها صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل التكبير تحريم لمنعه المصلي من ذلك، ولهذا سميت تكبيرة الإحرام أي الإحرام بالصلاة. بهذا استدل علماؤنا على فرضية تكبيرة الإحرام، واستدل به أبو يوسف على أن الشروع في الصلاة لا يصح إلا بألفاظ مشتقة من التكبير، وهي ثلاثة: الله أكبر، الله هو الأكبر، الله الكبير. استدل به الشافعي ومالك على أنه لا يصير شارعا إلا بلفظ واحد هو الله أكبر. قال أبو حنيفة ومحمد: يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير، مثل أن يقول الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير أو الله أجل أو الله أعظم، أو يقول الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، قول ما عليه دليل. قال أبو سند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثني علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. خرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث ضعيف. ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها يأتي بعده وفيه ضعف أيضا. ويشهد له الموقوف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا مرفوعا موقوفا والصحيح الوقف. وبمجموع هذه الطرق يثبت الحديث ورجحه ابن القيم على غيره من الأذكار في كتابه زاد المعاد، وذلك لما فيه من حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى، بينما بقية الاستفتاحات عبارة عن أدعية، والثناء على الله عز وجل أفضل من الدعاء. ويستدلون بحديث ضعيف: من شغله ذكري عن سؤالي أعطيته ضعف ما أعطي السائلين. وكذلك أخرجه أحمد قال البياقي في الكبرى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبان الحسن بن حليم الصائغ مروا حدثنا أبو الموجه أخبرني أبو نصر محمد بن أبي الخطاب السلمي وكان رجلا صالحا قال أخبرني علي بن يونس قال حدثنا وكيع قال صليت بمسجد الكوفة فإذا أبو حنيفة قائم يصلي وابن المبارك إلى جنبه يصلي، إذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع أبو حنيفة لا يرفع، فلما فرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تكثر رفع اليدين أردت أن تطير؟ قال له عبد الله: يا أبا حنيفة قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة فأردت أن تطير. فسكت أبو حنيفة. قال وكيع: فما رأيت جوابا أحضر من جواب عبد الله لأبي حنيفة. انتهى من نشر الصحيفة. ودعاء الاستفتاح ثابت عند جماهير العلماء، إلا أن الإمام مالك يرى أن المصلي بعد تكبيرة الإحرام لا يأتي بشيء إلا بفاتحة، فمنع من دعاء الاستفتاح ومن الاستعاذة، وربما أيضا الإسرار بالبسملة. ثلاث سنن تترك بترجيح قول مالك. الصحيح الذي لا معدل عنه أنه يبدأ بالتكبير ثم بدعاء الاستفتاح ثم بالاستعاذة ثم بالبسملة سرا ثم الفاتحة. ومما يدل على تعين دعاء الاستفتاح وهو على الاستحباب لا الوجوب حديث أبي هريرة في الصحيحين: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين الصلاة أعني بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فيقول: سبحانك اللهم أي نزفك يا الله وبحمدك وأحمدك بحمدك اللائق بك وتبارك اسمك تبارك تعالى وتعاظم اسمك عن مشابهة أسماء المخلوقين والبركة فيما كان عليه اسمك وتعالى جدك على وارتفعت وارتفع عظمتك والجد العظمة. وأما من قال بأن لا تقول جدك وإنما قل جدك بكسر الجيم فهذا بعض العظمة، لأن الجد هو الغنى والجد العظمة، فالله عز وجل موصوف بالعظمة ومنها الغنى. ولا نعم، قال ابن قدامة في المغني أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم، وكان مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ. انتهى. قال النووي في المجموع: وأما ما يستفتح به فقد ذكرنا أنه يستفتح بوجهة وجهي إلى آخر، وبه قال علي بن أبي طالب. انتهى. اختلفوا في وجهة وجهي هل كان في الفريضة أم في النافلة. أما صنيع الإمام مسلم جعله في النافلة لأنه ساقه في يعني قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وكثير من أهل العلم ذهب إلى أنه في الفريضة. والاستفتاحات كثيرة ذكر منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد جملة، وأصحها حديث أبي هريرة في الصحيحين لعله يأتي الله أعلم، وحديث عمر المذكور آنفا، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، وهل كان في الليل أو في يعني الفريضة، مع أن ما جاز في الفريضة جاز في النافلة، إنما من باب التطويل بالناس. قال ابن قدامة في المغني: العمل به متروك، أي حديث علي الطويل، فإن لا نعلم أحدا استفتح بالحديث كله، وإنما يستفتحون بأوله. فقال ابن الأثير في شرح المسند الذي ذهب إليه الشافعي في الأم أنه يأتي بهذه الأذكار جميعا من أولها إلى آخرها في الفريضة والنافلة، أما المزني فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين. انتهى. الصحيح أنه يأتي بالدعاء كاملا. والزيدية من إليهم لا يلتفت إلى أفعالهم، إنما من باب التعجب بذكرها يأتون بالاستفتاح وجهت وجهي قبل التكبير، يعني لا يأتون به بعد التكبير. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة. سكت بمعنى لا يسمع، لأن السكوت يأتي بمعنيين: عدم الإسماع وعدم الكلام. ومن هذا الباب ما جاء في وصف الله عز وجل: وما سكت عنه فهو عفو. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس معنى سكت أنه لا يتكلم، وإنما معناها أنه لم يذكر حكما في الباب، وإلا فإن الله عز وجل لم يزل متكلما. كلام القيم هنا كثير قد أشرنا إليه، لأنه ذكر جملة من الاستفتاحات، جزاك الله خيرا. قال: فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، فأخبرني ما تقول. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حديث أخرجه البخاري 744 ومسلم 598 وأبو داود والنسائي وأحمد، وهو أصح حديث في الباب لأنه متفق عليه. وأما معانيه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، سأل الله عز وجل أن يباعد بينه وبين المعاصي والسيئات كما باعد بين المشرق والمغرب، وإذا باعد الله بين العبد وبين معاصيه سلم من تعاطيها وسلم من معرتها، فإن قدر أنه وقع فيها اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، لأن غير الثوب الأبيض وإن زال دنسه يبقى لونه مستقرا ولا يظهر نصاعه. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، جاء بأنواع الماء الثلاثة، الماء والثلج معروف ما يأتي بسبب تجمد الماء، والبرد ما يأتي من تساقط الماء من السماء كما قال الله عز وجل: من جبال فيها من برد، دل على أن هذه الثلاثة المطهرات يعني تذهب جميع الأدران، فكذلك التوبة تذهب جميع الذنوب والمعاصي، حتى قيل إنه لم يرد أعيان هذه المسميات، وإنما أراد التأكيد في التطهير، ويقال هذه استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب، والحديث محمول على صلاة الليل، بل الحديث في جميعه. قال أبو سند متصل: حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حارثة بن أبي الرجال الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، حارثة ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأخرجه الترمذي. فقال بأثره: وهذا الحديث ليس بمشهور، عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا. من القائل تذاكر الحديث فإن الحديث يهيج بعضه بعضا، نعم، يعزى إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فمذاكرة العلم استعادة وتثبيت، وإلا فإن الإنسان ينسى تذهب علومه، فلذلك الإنسان يبقى مذاكرا لما حفظ لما سمع لما استفاد، وما تكرر تقرر. ومن رحمة الله بعباده أن الإنسان لا يأتيه الملال لا من قراءة القرآن ولا من الحديث أي بالتكرار، بخلاف ما يروى عن الناس من أحاديثهم وأخبارهم، هذا من رحمة الله، وإلا الإنسان ربما يستطيع قراءة الصورة مرة أخرى، هذا معروف عنده، لكن القرآن تقرأ وتقرأ، وربما كل قراءة تجرك إلى الراحة أكثر، وهكذا الحديث تكرر وتكرر وترتاح. إن شاء الله نقرأها مقدمة الدارمي مع سنن الدارمي، فنستفيد المقدمة لما فيها من الفوائد العظيمة، وقد حققها شيخنا يحيى حفظه الله وشرحها، يعني درسها، ثم ندخل في الكتاب بعد أن يكون قد شحذت الهمم بالآثار العظيمة في فضل العلم وبركة العلم. عندك الكتب التسعة: مقدمة الإمام مسلم، مقدمة ابن ماجه، مقدمة الدارمي، والبقية ليس فيها مقدمات.